الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة 38، الميسور لا يسقط بالمعسور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال رحمه الله: الميسور لا يسقط بالمعسور، يعني فيأتي المكلف بما قدر عليه ويسقط ما ويسقط عنه ما عجز عنه. هذا هو مقصود القاعدة: الميسور لا يسقط، وأما المعسور فيسقط. هناك قاعدة قريبة من هذه تقول: لا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة. لا واجب مع العجز، ولا حرام مع الضرورة، هكذا عبر بعضهم. وعبر بعضهم بقوله: العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شروطها ولا عن بعض أركانها. نعم.
وهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
هذا الحديث متفق عليه، وهي مستنبطة منه هذه القاعدة، وعده طائفة من أهل العلم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهو من قواعد الإسلام المهمة، لأنه يدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. ذكر هذا النووي رحمه الله في شرحه على المسلم، فإن هذا الحديث في الصحيحين، وذكر هذا أيضا ابن حجر الهيثمي. ومن شواهده أيضا هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه كما في الصحيحين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فقوله فإن لم تستطع فقاعدا، القعود ميسور لا يسقط بالمعسور الذي هو القيام. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فإذا فالميسور وهو الإنكار باللسان لا يسقط بالمعسور الذي هو الإنكار باليد، وإذا تعذر الإنكار باللسان وصار معسورا لا يسقط الميسور وهو الإنكار بالقلب. ولهذه الأحاديث أيضا شواهد قرآنية تدل على هذا المعنى، كقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا بالنفي، وبالإثبات يكلف الله عز وجل النفس ما يكون في وسعها. ومنه قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. هذه أيضا الآية تصلح أن تكون القاعدة هذه مستنبطة منها. قال عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه في رزقه، فلينفق مما أتاه الله. فالقاعدة هذه كما تقدم معنا في أول كتاب، بعض القواعد تكون مستنبطة من نص أو من نصوص، وأحيانا تكون القاعدة نص، كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه نص نبوي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الخراج بالضمان. وتارة تكون القاعدة من كلام أهل العلم، أو مستنبطة من كلامهم، من كلامهم كقول الشافعي: إذا ضاق الأمر اتسع، مرت معنا في قاعدة المشقة تجلب التيسير. نعم.
وفروعها كثيرة،
لأنها كلية، ولذا كانت الفروع كثيرة. قال القرافي رحمه الله: التعذر يسقط اعتباره، أو المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب أو يستصحب فيه التكليف، المتعذر يسقط اعتباره، والممكن الذي هو الميسور يستصحب فيه التكليف، يبقى المكلف مكلفا بهذا الميسور. من هذه الفروع:
إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي جزما.
لو كان مقطوع اليد، فإذا توضأ، إذا كان مقطوع اليد اليمنى فإذا توضأ يغسل اليسرى ويغسل وجهه، لأن غسل بقية الأعضاء ميسور، فوجود هذا المعسور لا يسقط الواجب في بقية الأعضاء. وكذا لو كان العضو قائما لكنه يعجز عن غسله، كما لو كان في يده حروق اليمنى أو في قدمه حروق أو مرض لا يستطيع أن يغسلها، فإنه يغسل بقية الأعضاء. وهل يتيمم لهذا العضو أو لا سيأتي.
ومنها القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزما.
نعم، في السترة في الصلاة، وكذا في كفن الميت، لو وجد كفن لكن لا يغطي كامل الميت، يغطي ما استطاع، يبدأ بالعورة المغلظة ثم أعلى البدن. وكذا في الصلاة، لو لم يجد إلا ما يصلي ما يستر بعض عورته فإنه يستر بهذا الميسور. ولذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد قال: أول لكلكم ثوبان، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي الصحيحين أيضا من حديث جابر أنه صلى في ثوب واحد ليبين الجواز. فأحيانا لا يمكن للإنسان أن يستر جميع العورة، أو ليس له ما يضع على عاتقيه على القول بوجوب ستر أحدهما كما هو المذهب، فما تيسر يستعمله وما تعسر يسقط عنه.
ومنها القادر على بعض الفاتحة يأتي به بلا خلاف،
يأتي بما قدر عليه، الميسور لا يسقط بالمعسور، كحديث عهد بإسلام أو أمين لا يجيد الفاتحة، فإن عجز عن الفاتحة بالكلية وعنده شيء من القرآن يأتي ببعضه، لأن بعض القرآن ميسور فلا يسقط بعسر الفاتحة عليه، فإن عجز عن القرآن بالكلية يسبح في صلاته.
ومنها إذا لم يمكنه رفع اليدين في الصلاة إلا بالزيادة على القدر المشروع أو نقص أتى بالممكن.
أتى بالممكن استحبابا، لأن رفع اليدين سنة وليس بواجب في الصلاة، وهو على حالتين: إما أن يستطيع الرفع لكن أكثر من القدر المشروع، القدر المشروع إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، لكن إذا كان عنده مرض لو رفع يديه لابد أن ترتفع أكثر من فروع أذنيه فإنه يرفع. والميسور من 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 الإتيان بالسنة وهو أصل الرفع لا يسقط بالمعسور الذي هو عدم التمكن من الرفع على السنة، أو يستطيع أن يرفع قليلا يرفع، لأنه أولى من ترك الرفع بالكلية. نعم.
ومنها إذا كان محدثا وعليه نجاسة ولم يجد إلا ما يكفي أحدهما عليه غسل النجاسة قطعا.
لماذا قدم غسل النجاسة على رفع الحدث؟ لماذا؟ كيف يصلي وهو محدث؟ يقول: إذا كان محدثا وعليه نجاسة ولم يجد إلا ما يكفي أحدهما عليه غسل النجاسة قطعا. نعم، لأن رفع الحدث يمكن بالتيمم على القول بأنه يرفع الحدث، أو يستبيح الصلاة بالتيمم على القول بأنه مبيح. نعم. فرفع الحدث وغسل النجاسة بالماء معسور، لكن أحدهما ميسور، فهذا الميسور لا يسقط بالمعسور الكامل. نعم.
ومنها لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه بلا خلاف عندنا،
يعني يبقى قائما ويؤمي بالركوع والسجود وهو قائم، هذا على أن القيام مقصود لذاته، وقوموا إذا قمت إلى الصلاة، أما على القول بأن القيام وسيلة للركوع وللسجود ولتمام الصلاة، فإنه إذا عجز عن الركوع والسجود فله أن يجلس ويومي بالركوع والسجود وهو جالس، لكن الذي يظهر أنه يقوم يومي بالركوع والسجود وهو قائم، ثم إذا جاء التشهد يجلس. والمسألة فيها خلاف، ولذا قال بلا خلاف عندنا، يعني في المذهب الشافعي.
ومنها أن الأخرس يلزم،
الذي يظهر أن القيام مقصود لذاته، ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال طول القيام والله أمر به.
ومنها أن الأخرس يلزمه أن يحرك لسانه بدلاً عن تحريكه إياه بالقراءة كالإيماء بالركوع والسجود،
لأن النطق معسور عنده والتحريك المجرد ميسور، فلا يسقط هذا الميسور بالمعسور، لكن إن كان تحريكه بالقرآن فهذا وجيه، أما أن يقال يلزمه أن يحركه عبثا هكذا فما العبرة بالتحريك، بخلاف الركوع والسجود، فالركوع والسجود مقصودان لذاتيهم، أما التحريك فهو وسيلة للقراءة، القراءة لا تكون إلا بالتحريك. فالذي يظهر أن هذا مقيد بما لو كانت الحركة بالمقروء، يحرك لسانه بالمقروء لكن لا يستطيع أن ينطق، هذا نعم هذا ميسور. نعم.
ومنها لو خالف الجنب من الخروج من المسجد ووجد غير تراب المسجد وجب عليه التيمم، ووجهه بأن أحد الطهورين التراب وهو ميسور فلا يسقط بالمعسور.
نعم، لو خاف الجنب الخروج من المسجد في حالة حرب أو لوجود صائل أو لطلب من سلطان جائر قد يقتله، فله أن يعدل عن الوضوء إلى التيمم، أو عن الغسل إن كان جنبا إلى التيمم، لأن التيمم ميسور فلا يسقط بعسر استعمال الماء. لكن لماذا قال ووجد غير تراب المسجد؟ مفهومه أنه لو لم يجد إلا تراب المسجد فلا يتيمم. لماذا؟ ها؟ هو في المسجد والمسجد من التراب، وما المانع أن يتيمم ويصلي على نفس التراب؟ هل تيممه سينجس التراب؟ لا،
قياسا على الماء المستعمل.
نعم،
قياسا على الماء المستعمل،
قد لا يكون مستعملا، قد يكون ترابا جديدا،
أو أنه وقف مثلا،
أنه موقوف، التراب موقوف للمسجد فلا يجوز أن يستعمله. الناس الآن يسرقون المكيفات ويأخذون الأوقاف، وهذه دقة الفقهاء رحمه الله، حتى التراب حتى لا يعلق في يده وهو محبوس لأجل، لأن واضعه وضعه للقرب أن يسجد عليه ويكون أجره له، فإذا تيمم به ربما أنقصه. ويتصور أيضا أن يكون مستعملا، يعني تيمم به على القول بأن المستعمل لا تسلب طهوريته. نعم. الله أعلم، باب الورع واسع، لكن ما لا يعني قد يكون كبيرا فإنه قد يتسامح فيه، وأظن أن الدولة تتسامح فيها، تتسامح في هذا فيها، فإن شؤون الحرمين مثلا وفرت هذا للناس، وهو لا ينقص من المسجد شيئا، لكن فيه أخذ من مال بيت المال، ولعله مما يتسامح فيه. نعم.
ومنها من بجسده جرح يمنعه استيعاب الماء، والمذهب القطع بوجوب غسل الصحيح مع التيمم عن الجريح.
يعني أن يجمع بين البدل والمبدل منه، هذا مذهب الشافعية، وهو أيضا رواية عندنا وهي نص الزاد، مرت معنا في شرح كتاب الطهارة في الروض، أن يجمع بين الطهارتين، عنده أعضاء بها حروق وأعضاء أخرى يستطيع أن يغسلها. فالغسل في الرجلين وفي الوجه ميسور لا يسقط، لكن ماذا عن المعسور؟ هل يتيمم عنها لأنه لا يستطيع أن يغسلها أو يسقط عنها؟ التيمم ميسور، هل يجمع بين التيمم وبين الطهارة، بين الطهارة المائية؟ هذا يعني محل خلاف بين أهل العلم، ولم يعهد في نصوص الشارع أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمرين، إلا في حديث صاحب الشجة قد يفهم منه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بهما، فإنه قال لما اغتسل ومات قتلوه قتلهم الله، فهل لا سألوا فإنما سؤال العي فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يعصب على جرحه ويتوضأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه قد يجمع بين الطهارتين. قال الحنفية والمالكية لا يجمع بينهما وهو على حالتين، إن كانت الأعضاء المغسولة أكثر فيغسل الأكثر ويكتفي بها، وإن كانت أقل فيتيمم ولا يغسل، يعني يتطهر بالطهارة التي الغالبة، إن كان الغالب يستطيع غسله كأن يعجز فقط في إحدى القدمين فالبقية يغسلها ويسقط هذا القدم لأنه معسور ويبقى الميسور على أصله. ولذا قال هنا والمذهب القطع بوجوب غسل الصحيح مع التيمم عن الجريح.
ومنها المقطوع العضد من المرفق، يجب غسل رأس عظم العضد على المشهور،
على المشهور في المذهب، والذي يظهر أن محل الغسل ذهب، يعني لو قطع من هنا من المرفق ما بقي شيء، الله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق، والمرفق ذهب، أما لو بقي من المرفق أو من الساعد شيء وجب غسله.
ومنها واجد بعض الصاع في الفطرة يلزمه إخراجه في الأصح.
نعم، صدقة الفطر في رمضان صاع على كل مسلم صغير وكبير، ذكر وأنثى، حر وعبد، فلو لم يجد إلا نصف صاع عن كل واحد أخرجها، الميسور لا يسقط بالمعسور، فاتقوا الله ما استطعتم.
ومنها لو أعتق نصيبه وهو موسر ببعض نصيب شريكه، فالأصح السراية إلى القدر الذي أيسر به.
هذا عبد بين اثنين، قيمة العبد مثلا 100,000، فنصيب كل واحد منهما كم؟ 50,000. لو أن أحد الشريكين أعتق نصيبه فقد أعتق النصف وبقي النصف، ما الحكم في النصف الباقي؟ النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن العتق يسر، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر من أعتق شركا له في عبد عتق عليه، فإن كان له مال يبلغ قيمة العبد أعطى شركاءه حصصه، فشريكه له في قيمة العبد كم؟ يلزم المعتق هذا أن يدفع لشريكه 50,000 لأنه أفسد عليه والولاء سيكون له. لو قال أنا اعتقت النصف لكن ليس معي إلا 25,000، يعني نصف نصيب الشريك، يدفعها له لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. وكم يعتق من العبد إذا دفع له 25؟ ها، 3/4. الله يفتح عليك، نعطيك جائزة، 3/4 النصف من عندي هو، لأنه أعتق النصف وأعتق ربعا من نصيب شريكه. نعم.
ومنها لو انتهى
يبقى ربع في العبودية إلى أن يوسر أو أن يستسع العبد، يعني يؤمر العبد أن يطلب الرزق ويدفع للشريك الآخر حصته ويعتق بالكامل، أو أن يتبرع الشريك الآخر بعتق الباقي، لكن الولاء يكون للمعتق الأول. نعم.
ومنها لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام فلم يجد إلا إطعام 30 مسكينا فالأصح وجوب إطعامهم وقطع به الإمام.
من الإمام؟ الإمام إيش؟
ليس الشافعي.
الإمام هنا هو الجويني، إمام الحرمين عند الشافعية. يقول لو انتهى في الكفارة إلى الإطعام، الإطعام انتهى إليه، يعني عجز عما قبله، عجز عن العتق في كفارة القتل الخطأ أو في كفارة الظهار أو في كفارة الفطر في نهار رمضان، فعجز عن عتق الرقبة وعجز عن صوم شهرين متتابعين وانتهى إلى الإطعام، لكن لم يجد إلا إطعام 60، إلا إطعام 30، إطعام 30 ميسور وإطعام 60 معسور، لا يسقط الميسور، 30 بالمعسور، يطعم 30 ومتى ما وجد أطعم 30 الباقية. نعم.
ومنها لو قدر على الانتصاب وهو في حد الراكعين فالصحيح أنه يقف كذلك.
هذا لا يستطيع القيام في الصلاة لكن يستطيع أن يبقى راكعا، فاتقوا الله ما استطعتم. والذي يظهر أن مثل هذا يجلس فإذا جاء الركوع يقوم يركع ثم يسجد، لأن هذا ليس بقائم، من انتهى إلى حد الراكعين لا يكون قائما، هو راكع، اسمه راكع. نعم.
ومنها من ملك نصابا بعضه عنده وبعضه غائب فالأصح أنه يخرج عما في يده في الحال.
نعم، يخرج الزكاة، ملك نصابا لكن بعض النصاب في يده وبعضه غائب، إذا كان غائبا في مكان آخر، يعني له 40 شاة في مكة و40 شاة في الطائف، كم زكاتها؟
واحدة.
شاة واحدة أو شاتان؟
واحدة.
شاة واحدة، لأن المالك واحد، اختلاف المراحل لا يعدد الزكاة، لأن الغنم زكاتها شاة واحدة إلى 120، فيخرج ذات شاة واحدة، لكن غياب لو كان له 20 في مكة و20 في الطائف شاة واحدة أيضا، فغياب بعض النصاب عنه لا يسقط وجوب الزكاة، لكن لو كان بعض النصاب ليس في يده، يعني نصاب الذهب 20 دينارا 20 مثقالا، لو كان عنده 10 مثاقيل و10 مثاقيل دين عند آخر، فهذا غائب لا يدري هل يأتي أو لا يأتي، فاليد هنا ليست قوية، فيها ضعف، لا نتحقق من ملكه للنصاب، فينتظر حتى يأتي حتى يقبض من المدين ثم يزكي. ومنهم من فرق بين الملي والمماطل، إن كان مماطلا فلا يزكي حتى يقبض، وإن كان مليا لو طلبه أدى له ما عليه زكى. نعم.
ومنها المحدث الفاقد،
لكن في قوله هنا فالأصح أنه يخرج عما في يده في الحال، يعني ويخرج عن الباقي متى؟ عند القبض أو عند العودة من الغيب. هنا ومنها
المحدث الفاقد للماء إذا وجد ثلجا أو بردا قيل يجب استعماله فيتيمم عن الوجه واليدين ثم يمسح به الرأس ثم يتيمم عن الرجلين، والمذهب أنه لا يجب،
يعني يتيمم فقط. الوضوء غسل لثلاثة أعضاء ومسح للرأس، فإذا لم يكن عنده ماء لكن وجد ثلجا أو بردا، ثلجا أو بردا، لو أذابها خرج وقت الصلاة، أو كان في منطقة باردة لو أذابها لم يذبها إلا بتسخين، وإن تركها حتى تبرد تجمدت، هذا يحصل في المناطق القطبية وفي الجمهوريات الإسلامية. وكان بعض المشايخ يستغرب من إجازة الأوزاعي رحمه الله للتيمم بالثلج إذا لم يكن هناك تراب، لأن الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا، وهذا الصاعد على وجه الأرض هو الجليد، والأوزاعي شامي وبلاده كثيرة الجليد، فكان يفتي بهذا، وروي عن الإمام مالك رحمه الله. والمتأمل أن المكلف في تلك المناطق لا يسعه إلا هذا، لا يسعه إلا هذا. يعني كان عندنا أحد الطلاب من سيبيريا يقول نمشي بالقطار لا نرى ترابا، ويدخل علينا وقت الصلاة ولا نستطيع أن نسخن الماء، لو سخناه وانتظرنا أن يبرد تجمد مرة أخرى، فلا بد أن يتيمم. فعلى كل حال هذه الصورة، هذه المسألة ذكرها متصورة، عنده ثلج فهل يمسح به رأسه؟ لأن مسح الرأس بماذا؟ بشيء من الماء، ببلل الماء، فهل يمسح بالجريد هذا رأسه لأنه ميسور ويتيمم على الباقي لأنه معسور لا يستطيع أن يغسلها ليس له ماء، أو يكتفي بالتيمم؟ هذا الصواب، أنه يكتفي بالتيمم ولا يجمع بين الطهارتين.
ومنها إذا أوصى بإتق رقاب فلم يوجد إلا اثنان وشقس، ففي شراء الشقس وجهان، أصحهما عند الشيخين لا، وخالفهما ابن الرفعة والسبكي نظرا للقاعدة.
أوصى بعتق رقاب، يعني مجموعة رقاب ثلاث أو أربع، فلم يجد إلا رقبتين ونصف رقبة، فهل يمكن تنفيذ هذه الوصية؟ لا يمكن، لأنه أوصى بعتق رقاب، فهل يجب عليه أن يشري هذا الشخص لأنه ميسور فيعتق رقبتين ونصف أو ثلاثة أرباع؟ قال وجهان، يعني عند الأصحاب، الأوجه عند أصحاب الشافعية، الأقوال عن الإمام نفسه الشافعي، أصح الوجهين عند الشيخين لا. من هم الشيخان؟ البخاري؟
لا.
ها؟ من هم الشيخان؟ يصلح هذا جائزة.
النووي و
ها؟ النووي والرافعي، الله يفتح عليك ويجزاك خير. طيب، النووي والرافعي هم الشيخان عند الشافعي، عند المحدثين البخاري ومسلم. فالشيخان قال لا يشتري. وأما ابن الرفعة، نجم الدين ابن الرفعة، من فقهاء الشافعية في القرن السابع رحمة الله عليه، وممن عاصر شيخ الإسلام وكان أسن منه، وممن دعي إلى مناظرته، مناظرة شيخ الإسلام، وكان من فحول الفقه، ولذا قال، سئل شيخ الإسلام عنه كيف رأيت ابن الرفعة؟ قال رأيت رجلا يتقاطر الفقه مع لحيته رحمه الله، مع أنه هو والسبكي كان لهما مع شيخ الإسلام من المواقف الشديدة ما هو معلوم، لكنه أنصفه رحمه الله. فابن الرفعة والسبكي قال يشتري الشخص أيضا إعمال القاعدة، لأن شراء الشخص ميسور ويعتق رقبتين وشقص. نعم.
تنبيه: خرج عن هذه القاعدة مسائل، منها واجد بعد الرقبة في الكفارة لا يعتقها بل ينتقل إلى البلد للبدل بلا خلاف،
ويسقط الميسور، لأن الله عز وجل أمر بإعتاق رقبة، وأما إعتاق بعض الرقبة فلا يجزي، فينتقل إلى الصيام أو إلى الإطعام.
ومنها القادر على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه،
ويسقط الميسور بالمعصوم، هنا يسقط الميسور، لأن الصوم لا يصح إلا بالوصول إلى الغاية ثم أتم الصيام إلى الليل، فلا يسمى صوما في الشرع، وإن كان يسمى صوما في اللغة لو صام نصف النهار. نعم.
ومنها إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقس،
القادر على الصوم يعني في كفارة.
ومنها إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقس لا يأخذ قسطه من الشقس،
ويسقط الميسور، إذا وجد الشفيع بعض ثمن الشقس، شريكه في أرض باع نصيبه من الأرض بمئة ألف، فالشريعة مكنته من الشفعة، وهي انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بمثل الثمن الذي انتقلت به. وهذا من الصور التي يكون فيها البيع بغير تراض ويصح، لأن هذا لدفع الضرر. فباع شريكه نصيبه بمئة ألف، فأراد أن يأخذه بالشفعة ممن انتقلت إليه، قال لكني لا أجد إلا خمسين ألفا. نقول إذا لم تجد إلا خمسين تسقط الشفعة، ولا يأخذ. لو قال أعطني بالخمسين فقط، أعطني ما يقابل الخمسين ألف التي أستطيعها، نقول لا، سقطت الشفعة بالكلية، لأن الضرر لا يزال بالضرر، الشفعة جازت لإزالة الضرر عنك، فلا يجوز أن تضر أيضا بالمشتري، أن تأخذ بعض حقه وتترك الآخر. هذه أيضا مرت معنا في باب الشفعة في درس الروض، وهو نص الروض. نعم.
ومنها إذا أوصى بثلثه يشترى به رقبة، فلم يفي بها لا يشترى شقص،
يسقط الميسور. قال أوصي بثلث مالي يشترى به رقبة فتعتق، فلما مات خلف ثلاثين ألفا، ثلث المال عشرة ألاف، ذهبوا ليشتروا رقبة وجدوها بعشرين ألف، لا يمكن أن يشترى بهذا الثلث رقبة، فهل يشتري نصف رقبة ويعتقها؟ قال يسقط الميسور هنا. ماذا يفعلون بوصيته؟ تنقل إلى أقرب ما يكون إلى الاعتاق. نعم.
ومنها إذا اطلع على عيب ولم يتيسر له الرد ولا الإشهاد، لا يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح.
نعم، ويثبت له الرد، ليس لا يلزمه، يسقط الميسور هذا وهو التلفظ مع يسره، ويثبت له الرد بالعيب.
القاعدة التاسعة والثلاثون: ما لا يقبل التبعيض، فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كإسقاط كله.
ما لا يقبل التبعيض من العقود من الألفاظ، فإنه إذا اختار بعضه كأنما اختار كله، وتتضح القاعدة بالأمثلة. قال: ومن فروعها.
ومن فروعها إذا قال: أنت طالق نصف طلقة، أو بعضك طالق طلقت طلقة.
طلقت طلقة واحدة، لو قال نصفك طالق لا يمكن أن يتجزأ الطلاق، لا يمكن أن يكون نصفها الأعلى طالقا والنصف الأسفل ليس بطالق، فيقع عليها طلقة. أو قال بعضك أو جزءك، أو قال وجهك طالق، لا يمكن أن يطلق وجهها ويبقى غيره، الطلاق لا يتجزأ. والدليل على هذا أن البعض هذا يعبر به عن الكل، الجزء يعبر به عن الكل، كما في قوله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، وإذا تبت يداه تب هو. قال عز وجل: فبما كسبت أيديكم، والكسب ليس باليد فقط، يعني بما كسبتم، لكن عبر باليد كأن لأن هي التي تتعاطى الكسب الحسي، فتطلق كلها وتقع طلقة واحدة، وهذا بالإجماع، نقله ابن المنذر رحمه الله، قال: هو إجماع من نحفظ عنه. لكن في المسألة خلاف عن بعض الظاهرية، قالوا: لا تطلق، لأن هذا لفظ ليس لا يمكن إيقاعه. وفي مسألة تفصيل ذكرناه في شرح كتاب الطلاق من الروض، لأن أجزاء البدن ليست سواء، لو قال دمعتك طالق فالدمعة منفصلة عنها ليست في ذاتها، ولذلك يذكر الفقهاء أن الأجزاء على أربعة: ما يعبر به عن الكل كذاتك وروحك وجسدك طالق، فهذه طلقة لا إشكال كما ذكر المصنف وهو شبه إجماع، إلا الروح، لو قال روحك طالق لا يمكن أن تطلق الروح ويبقى البدن، لكن فيها في هذه المسألة روايتان خلاف عن العلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد. لو قال روحك طالق فروي عنه رحمه الله أن الطلاق لا يقع، وهو مذهب الحنفية. وجه هذا وجه عجيب عند الفقهاء، قالوا لأن الروح لا يستمتع بها، لا يستمتع بها، والطلاق هو لفض عقد الاستمتاع، بخلاف الوجه واليد فإنه يستمتع بها ويستفيد منها الزوج. والنوع الثاني ما فيه روح كاليد والرجل، فهذا يقع به الطلاق إذا اجتمع في المرأة مبيح وحاضر، يقدم الحاضر كما تقدم معنا في قاعدة، فإنه إذا طلق يدها صارت محظورة عليه، اجتمع الحاضر والمبيح، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري الماء قتله في الصيد أم سهمك، فحرمه عليه، قال: فلا تأكله، لاجتماع الحاضر والمبيح. النوع الثالث ما لا روح فيه كالشعر والأظافر، فهذا فيه خلاف عند الحنفية والحنابلة لا يقع، وقال الشافعية والمالكية يقع. والقسم الرابع الفضلات كالدمع والريق، طلق ريقها، فهذه فضلات منفصلة لا يقع الطلاق بها بلا خلاف كما ذكر الموفق رحمه الله. يعني هذا استطراد حول هذا الفرع. قال: ومنها
إذا عفى مستحق القصاص عن بعضه أو عفى بعض المستحقين سقط كله.
سقط كل القصاص، فإن شروط استيفاء القصاص ثلاثة: الأمن الحيف، واتفاق الأولياء، وهو شرط بلا نزاع بين الفقهاء، وأن يكون المستحق مكلفا. فمن شروط الاستحقاق أن يتفق الأولياء على القصاص، فلو عفى واحد من الأولياء أو الدم سقط القصاص، لأن القصاص لا يمكن أن يتبعض، لا يمكن أن ينفذ القصاص على نصف الجاني ويترك النصف، أو على ربعه أو على عشره لو كان الأولياء أولياء عشرة. وهذا هو قول أكثر أهل العلم، وهو اتفاق الأئمة الأربعة، لكن الإمام مالك رحمه الله قال: بشرط أن يكون من عفى مساو للبقية أو أعلى، يعني كعشرة إخوة عفى أحدهم يسقط القصاص، أو عشرة أبناء عفى أحدهم يسقط القصاص، أو أبناء وأب وعفى الأب يسقط القصاص، لأن الأب أعلى من الأبناء. لكن لو كان العكس، هناك بنت عفت والأب موجود، لا يسقط القصاص. والذي يظهر أن القصاص يسقط، لأن الله عز وجل قال: فمن عفي له من أخيه شيء. فأي شيء، وشيء هنا في نكرة في سياق النفي فتعم. نعم.
ومنها
كذلك لو عفى مستحق القصاص عن بعض القصاص، يعني جنى عليه عمدا وقطع يديه، ها؟ فهل له أن يسقط القصاص في واحدة ويأخذ نصف الدية في الثانية؟ إذا عفى مستحق القصاص عن بعضه، ليس هذا هو المقصود هنا. يعني قال: أنا عفوت عن، يعني قتل أخاه عمدا، فقال: أنا عفوت عن يدك. لا يمكن أن يعفو عن اليد ويقتص من بقية البدن. أما لو أن المستحق القصاص لا زال حيا في الأطراف، قطع يديه عمدا وأسقط القصاص في واحدة وأخذ الدية في الثانية، فهذا يتصور، والله أعلم، أنا ما رجعت هذه المسألة، لكن هذا الذي في الذهن. نعم.
ومنها إذا عفى الشفيع عن بعض حقه فالأصح سقوط كله، والثاني لا يسقط شيء لأن التبعيض تعذر، وليست الشفعة مما يسقط بالشبهة ففارقت القصاص والطلاق.
نعم، فتتبعض، يعني إذا عفى الشفيع عن بعض حقه، يعني شريك يقول لشريكه: بع ولن آخذ بالشفعة، فيبيع، فبعد أن باع قال: أريد أن أخذ حقك بالشفعة، هل سقط حقه بالعفو أو لا؟ من العلماء من قال: لا يسقط، لأنه أسقطه قبل أن يجب له، هو حق الشفعة لا يجب له إلا بعد بيع الشريك. ورجح شيخ الإسلام ابن القيم السقوط، قالوا: لأن في الحديث فإن باع فلم يؤذنه فهو أحق به، فمفهومه أنه إذا آذنه ورضي أنه لا حق له بعد ذلك. نعم.
ومنها عتق بعض الرقبة أو عتق بعض المالكين نصيبه أو عتق بعض المالكين نصيبه وهو موسر،
يعني يسري العتق، للحديث الذي تقدم حديث ابن عمر إذا عتق بعض الرقبة سر العتق على البقية. قال يدك حرة، يصبح حرا كله. نعم.
ومنها هل للإمام إرقاق بعض الأسير؟ فيه وجهان، فإن قلنا لا فضرب الرق على بعضه رق كله.
نعم. لو قال أنت لأحد الأسرى يعني نصفك في الرقيق عبد ونصفك حر، هذا فيها خلاف، لأن يمكن العبودية أن تتبعض في البدن الواحد كالمكاتب، فإنه يبقى فيه المكاتب قن ما بقي درهم. فقال فإن قلنا لا فضرب الرق على بعضه رق كله، ومفهومه وإن قيل نعم فلا يعارض القاعدة، لو قيل نعم لا يعارض القاعدة لأن الرق يقبل التبعيد كما قلنا. نعم.
ومنها إذا قال أحرمت بنصف نسك إن عقد بنسك كالطلاق.
كالطلاق، لو قال أحرمت بنصف حجة لا يمكن أن يأتي بنصف حجة، ينعقد الإحرام ولا يجوز له أن يخرج منه إلا بإحصار أو بشرط أو بإتمام النسك أو بموت، وأتم الحج والعمرة لله، بنصف حجة أو بنصف عمرة هذا لا يمكن.
ومنها إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا لم يجز إفراده بالرد، فلو قال رددت المعيب منهما فالأصح لا يكون ردا لهما، وقيل يكون.
لماذا لا يكون ردا؟ يقول إذا اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا، اشترى عبدين ووجد على أنهما كاتبان يكتب، فوجد أحدهما لا يكتب هذا عيب، فهل له أن يرد المعيب هذا؟ هنا قال إن اشترى عبدين فوجد بأحدهما عيبا لم يجز إفراده بالرد، لماذا لم يجز؟ الله يفتح عليك، لأنهم اشتراهما بعقد واحد وثمن واحد، لا ندري كم قسطهم للثمن، لكن لو اشترى هذا بثمن وهذا بثمن معلوم جاز له أن يرد المعيب وحده. قال فالأصح لا يكون ردا لهما، لأن الرد لا يقبل التبعيض، كما لو كان العيب في سلعة واحدة، اشترى سيارة وجد بها عيبا قال أرد الصندوق وأترك الغمارة، ما يمكن. طيب تتحملون نختم القواعد الأربعين؟ يلا جزاكم الله خير.
القاعدة الأربعون، إذا اجتمع السبب أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة.
نعم.
من فروعها
هذه من قواعد الضمان في الجنايات، وهي من أنفع القواعد، إذا اجتمعت السببية والمباشرة تقدم المباشرة، بشرط ألا تكون السببية مؤثرة إذا انفردت بنفسها، ولذا قال بعض الفقهاء هذا محله إذا لم يكن السبب مؤثرا. وما هو السبب المؤثر؟ ضابطه أنه إذا انفرد أدى إلى مثل هذه النتيجة، إذا انفرد السبب المؤثر يعمل كالمباشرة. أما إذا كان السبب لا يعمل بانفراده كما لو حفر بيرا فسقط فيها شخص، الحفر بانفراده لا يعمل، الذي أدى إلى الجناية هو السقوط أو الإسقاط، فإذا حفر في ملكه بيرا فجاء شخص فسقط فيها فلا ضمان على الحافر، والسبب هنا ضعيف، لو أسقطه شخص يقدم المسقط لأنه المباشر ولا يطالب المتسبب الذي حفر البئر. لو ترك الكهرباء سلك الكهرباء مكشوفا فجاء شخص وأمسك به فصعقه ومات، لا يضمن الكهرباء متسبب، لكن هذا هو الذي باشر الإمساك، فإذا اجتمعت السببية والمباشرة تقدم المباشرة. لكن لو أن شخصا هو الذي أقبضه السلك، هو الذي أقبضه السلك، فمن الذي قتله؟ ليس مباشرا، هو متسبب الذي قتله السلك، لكن لا يمكن القصاص من السلك، فيقدم من؟ المتسبب. صارت السببية هنا مؤثرة، السببية مؤثرة، والسببية تكون شرعية وتكون حسية وتكون عرفية. تكون شرعية ومؤثرة كما لو شهد اثنان على شخص بالقتل أو الزنا وهو محصن فرجم أو قتل قصاصا، وبعد أن قتل قال كذبنا ليس هو القاتل وإنما أردنا قتله واعترف، هنا هل باشر القتل؟ هما تسبب بسببية شرعية، يقتلان قصاصا لأن السببية هنا مؤثرة. لكن لو قال أخطأنا كنا نظن أنه هو القاتل وتبين أنه فلان، هنا لا يقتلان قصاصا لكن يلزمها الدية، كما قضى علي رضي الله عنه في من شهد على سارق بالسرقة فقطع يده ثم قال أخطأنا فألزمه بنصف الدية، وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. هذا المقصود بالسببية هنا والمباشرة. السببية تكون أيضا حسية كما قلنا، لو أقبضه سلك كهرباء أو أنهشه حية أو حبسه في زريبة أسد أو كتفه وألقاه بحضرة أسد، أما لو ألقاه وهو يمشي بحضرة أسد فأكله الأسد فهذه سببية غير مؤثرة، غير مؤثرة. لو ألقاه في الماء، لو ألقاه في الماء فالذي قتله الماء وليس الدافع، السببية هنا ضعيفة. لكن لو كتفه وألقاه في الماء فالقاتل هو، هنا السببية تقوى. وعلى هذا يقاس، والتفصيل مر معنا في شرح كتاب الجنايات من الروض يمكن أن يرجع إليها. السببية العرفية كالسم، ناوله سما، ناوله سما فاحتساه وأكله، هذه سببية لكنها ليست مؤثرة لأن هو الذي تناول، هو الذي تناول السم. وإذا قلنا لا يؤاخذ المتسبب لا يعني أن العقوبة تسقط عنه، قد يلحقه التأديب والتعزير. قال إذا اجتمع السبب أو الغرور، يعني غر غيره، غر غيره، يعني كما لو دله على مال فسرقه أو على آخر فقتله، هنا غره، فالمغرر هذا لا يلزم الضمان الكامل، يعزر لكن لا، يعني لو غره قال هنا مال سرقه فسرقه القطع على المباشر الذي سرق، والدال يعزر فقط. وكذلك لو دله على شخص فقتله فالدال يعزر، والقصاص يكون على مباشر القتل لا على الغار أو الدال. يذكر الفقهاء أيضا يعني فرعا لطيفا هنا، لو دفع سكينا إلى صبي، دفع سكين إلى صبي فالصبي قتل بها شخصا، المباشر من؟ الصبي، لا يضمن الدافع هذا، قد يعزر لأنه تسبب في هذا، لكن القصاص يكون من الصبي، لا قصاص على الصبي لأنه ليس مكلفا، عمده خطأ تلزم عاقلته بالدية. لكن قال الفقهاء لو دفع السكين للصبي فسقطت من نفسها على قدمه فجرحها، فهنا السببية مؤثرة لأن الصبي ما باشر بنفسه القطع وإنما هي سقطت في في في, في كما لو وضعه في سيارة، وضع صبيا في سيارة ليعلمه والصبي ما استطاع أن ما حرك شيئا في السيارة لكنها انطلقت بنفسها ودهست شخصا ومات، الضمان هنا على المتسبب. أما لو أن الصبي نفسه باشر التحريك فدهس شخصا فهو قتل خطأ تتحمله عاقلته. صور كثيرة في اجتماع، لذلك كانت من قواعد الكلية إذا اجتمعت السببية والمباشرة، الأصل عند القضاء أن يقدموا المباشر، يطالب أن يطالبوه أولا بالضمان. ولذا يقول الفقهاء المباشر ضامن وإن لم يتعدى، المباشر ضامن وإن لم يتعدى، كقتل الخطأ مباشر، يعني دهس شخصا بالسيارة يضمن الدية وإن كان غير متعدد. فهم يقولون المباشر ضامن وإن لم يتعدى، والمتسبب لا يضمن إلا بالتعمد. طيب ناتع الفروع.
من فروعها: لو أكل المالك طعامه المغصوب جاهلا به فلا ضمان على الغاصب في الأظهر.
لو أكل المالك طعامه المغصوب، يعني شخص غصب طعام آخر، فالمغصوب هذا دخل عنده ولا يدري أنه طعامه المغصوب وأكله، هو الذي أتلفه، هو الذي باشر الإتلاف، ليس له أن يطالب الغاصب ببدل عنه. قال في الأظهر، يدل على أن هناك خلاف. نعم.
وكذا لو قدمه الغاصب للمالك على أنه ضيافة فأكله فإن الغاصب يبرأ،
يعني المالك لا يدري أن هذا الذي استضافه هو الذي غصب ماله، قدم له فأكله، هو الذي باشر وأتلف، فالغاصب يبرأ، يبرأ بهذا.
ولو حفر بئرا فرداه، ولو حفر بئرا فرداه فيها آخر، أو أمسكه فقتله آخر، أو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر فقده، فالقصاص على المردي والقاتل، فالقصاص على المردي والقاتل والقاد فقط.
نعم. حفر بئرا فرداه فيها آخر، سواء كانت البئر في ملكه أو في موات أو في طريق، فأمسكه أو أمسكه فقتله آخر، يعني شخص أمسك شخصا وجاء ثالث وقتل الممسوك، القصاص يكون من المباشر القاتل لا من الممسك، ويكون من المردي في البير لا من الحافر، ويكون من القات لا من المسقط. يعني من فروع هذا لو أن شخصا دفع شخص من على كبري فوقع تحت ودهسته سيارة ومات، الضمان على المردي أو على صاحب السيارة أو عليهما. الذي باشر المردي هذا متسبب، الذي باشر الإزهاق هو صاحب السيارة، مثل هذا الذي باشر الإزهاق هو القات، قده يعني قطعه، تلقاه بالسيف وقطع رقبته أو قده نصفين، فالقاد هذا مباشر، الملقي متسبب فقط، اجتمعت السببية والمباشرة تقدم إيش؟ تقدم المباشرة ويعزر. لو أمسكه وجاء شخص وقتل الممسوك فالقصاص على المباشر القاتل. طيب والممسك؟ قال الفقهاء يحبس حتى يموت، الممسك يحبس حتى يموت، لا يقتل قصاصا لأنه لم يباشر القتل، لكن يمسك كما أمسك هذا حتى مات، يحبس هو أيضا حتى يموت. تمام.
ويستثنى من القاعدة صور،
قالوا والقاتل والقاد فقط، يعني لأن من شرط يعني الممسك والقاتل من شرط هما جماعة، لو أن ثلاثة أمسكوا وواحد قتل هذا قتل جماعة ولا لا؟ جماعة قتلوا واحد؟ لا، واحد قتل واحدا، البقية ممسكون فقط، لأن من شرط قتل الجماعة بالواحد أن يشتركوا في الفعل، بحيث لو انفرد أحدهم بالقتل أدى فعله إلى الإزهاق، هذا شرط قتل الجماعة. عمر رضي الله عنه قال لو تمالأ أهل صنعاء عليه لقتلتهم به، يعني إذا اشتركوا في القتل وفعل كل واحد منهم يؤدي إلى الإزهاق. أما إذا كان بعضهم يمسك وبعضهم يراقب وبعضهم يباشر فالقتل فقط على المباشر. وهذه مسألة من مسائل الخلاف، بعض المالكية قالوا الجميع يقتل قصاصا حتى بالتواطؤ والإخبار والتجسس، لأن المباشر لم يصل إلى الفعل إلا بالمعين. من صور هذه المسألة الإكراه، لو أكره شخصا قال اقتل سعيد، إن لم تقتل سعيدا قتلتك، فذهب إلى سعيد وقتله. القصاص على من؟
القاتل.
على المباشر أو على المكره أو عليهما؟
المباشر.
المباشر لأنه باشر، أو على المباشر والمكره لأن الاثنين السببية هنا قوية ومؤثرة لولا الإكراه، أو يقال على المباشر لأن كان بإمكانه أن يمتنع القتل ولا يجوز له أن يتعاطاه وأن يفتدي نفسه بقتل غيره. فالقصاص عند الجمهور عليهما لأن السببية هنا مؤثرة الإكراه. وأبو حنيفة قال لا، لولا الإكراه هذا ما وقع القتل، نقتل المكره والمباشر معفون عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طبعا من شرطه أن يكون الإكراه ملجيا، يعلم أن المكره لا سينفذ ما أكره، أما إذا لم يكن إكراها ملجيا كان يكرهه ضعيف قوة أو هو أقوى منه فلا. أيضا من صوره الآمر، لو لم يكن إكراها لكن أمره أحد الأمراء قال اقتل فلان فقتله، هنا الأمر ضعيف، الأمر ضعيف لأنه ليس كالإكراه، فيتحمل المباشر ويعزر الآمر. لو كان الآمر سلطانا طاعته واجبة في الظاهر، قال الفقهاء ينظر إن كان يعلم المباشر أنه ظالم فالقصاص عليه، وإن لم يعلم وأخذ الأمر على أصله من أن السلطان لا يأمر إلا بحق فقتل فيكون القصاص من الآمر فقط. على كل حال التفاصيل هذه تجدونها في كتب الفروع. نعم.
ويستثنى من القاعدة صور منها إذا غصب شاة وأمر قصابا بذبحها وهو جاهل بالحال فقرار الضمان على الغاصب قطعا،
الذي هو المتسبب لا المباشر لأنه معذور، لكن شرط سقوط الضمان على المباشر أن يكون إيش؟ جاهل بالحال. قال وهو جاهل بالحال، جملة حالية، أما إذا كان عالما ضمن هو لأنه هو الذي باشر. نعم.
ومنها إذا استأجره لحمل طعام فسلمه زائدا فحمله المؤجر جاهلا فتلفت الدابة ضمنها المستأجر في الأصح.
المستأجر هو المتسبب، الذي باشر إتلاف الدابة هو المستأجر، هو الذي حمل عليها حمولة زائدة فتلفت، لكن هنا غره المستأجر فيضمن. نعم.
ومنها إذا أفتاه أهل للفتوى بإتلاف ثم تبين خطأه فالضمان على المفتي.
المفتي هنا متسبب والسببية مؤثرة ويعذر المباشر لأنه يعني حمل الأمر على المفتي، أفتاه بإتلاف يعني لو قال له هذه وطئ هذه الأمة حلال يجوز لك فوطئها وكانت بكرا وفض بكارتها وتبين أنها محرمة عليه فسيلزمه عرش البكارة، يلزم من؟ يلزم المفتي الذي تسبب إذا كان مخطيا، هذا إذا كان المفتي أهلا للفتوى، أما لو استفتى من هب ودب وأفتوا وباشر فهو الذي يتحمل لأنه لم يعلق الأمر على أهله.
ومنها قتل الجلاد بأمر الإمام ظلما وهو جاهل فالضمان على الإمام،
يعني وهو جاهل ظلما، لا أنه يعني جاهل يعني ليس بطالب علم، يعني يجهل أن الآمر الجلاد لا يجهل أن الإمام هذا من الظلمة لا يدري، والإمام مالك قال يضمنان معا، هنا قال فالضمان على الإمام، الضمان بالقصاص أو بالدية.
ومنها
يقول الموفق رحمه الله لا نعلم فيه خلافا إن كان كبيرا عالما بتحريم القتل، يعني المباشر، قال لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كان فيه مقال لكن معناه جاء في مسلم من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
ومنها وقف ضيعة على قوم فصرفت غلتها إليهم فخرجت مستحقة ضمن الواقف لتغريره.
الواقف هنا متسبب، والموقوف عليهم هم الذين باشروا الإتلاف. وقف ضيعة يعني كعقار أو نخل أو مزرعة. الضيعة في الأصل عند العرب هي الحرفة كالمزارع والجزار، لكن هنا تجوز في إطلاقها على الموقوف وهو العقار أو غيره. قال فصرفت غلتها إليهم فخرجت مستحقة، يعني أوقف عليهم نخلا وتبين أنه مملوك لشخص، فهنا سيضمن لمالكه، يضمنها بالمثل أو بالقيمة، وتعود الرقبة إلى صاحبها. هذا هو الأصل، أن السببية لا تقدم إلا إذا تعذر كما قلنا تضمين المباشر، يتعذر تضمين المباشر كما قلنا في الحية وفي الأسد وفي سلك الكهرباء، وتكون السببية مؤثرة فتقدم على التفصيل الذي تقدم. وهذه القاعدة هي القاعدة الأخيرة من الكتاب الثاني الذي شمل 40 قاعدة من القواعد الكلية متفق عليها وأن اختلف في التفريعات التي عليها. يليه إن شاء الله الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها وليس فيها ترجيح في الفروع التي تحتها، نبدأ إن شاء الله فيها في المجلس القادم. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم. بقي هديتان ذكرنا في السببية 3 أنواع، ما هي 3 أنواع للسببية؟ عرفية شرعية حسية. بقي معنا كتاب من الكتب الجميلة وهو فقه اللغة وأسرار العربية نسخة قديمة. واحد يسرد لنا القواعد 3 التي درسناها، ما هي القواعد 3؟ نعم، الأمور مقاصدها هي أول قاعدة. قواعد اللي درسناها الليلة 3 قواعد: الميسور لا يسقط بالمعسور، إسقاط بعضه كإسقاط كله، والغرور
والمباشرة مقدمة المباشرة.
الله يفتح عليك، تستاهل. عندك أجيب لك كتاب آخر؟ لا لا، خذ هذا وتصرف فيه، أوقفه ولا أهديه لأحد طلاب العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. ما حصل غيره يتيمم ولا يصلي بلا طهارة. سبحانك اللهم.